بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله كنا بدأنا الكلام على كتاب الشهادات، وتبينا من تقبل شهادته وصفاته، ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا لمن ترد شهادته. يقول ابن قدامة رحمه الله: لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها شرا، ولا تقبل شهادة والد وإن علا لولده، ولا سيد لعبده ولا لمكاتبه، ولا تقبل شهادتهما له، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، ولا الوصي فيما وصي به، ولا الوكيل فيما وكل فيه، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، ولا العدو على عدوه، ولا تقبل شهادة معروف بكثرة الغلط والغفلة، ولا تقبل شهادة من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره. هذه المسائل بين فيها المؤلف رحمه الله الذين لا تصح شهادتهم عندما يدلون بها في شهادة الأداء. فالأول من هؤلاء قال: لا تقبل شهادة صبي، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والصبي ليس عدلا لأنه لم يبلغ ولم يكلف ولا يتحمل المسؤولية، فهو ليس من أهل المسؤولية، ولهذا لا تقبل تبرعاته من ماله ولا تصح. ولقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالصبي ليس رجل وإنما هو صبي، وأيضا لا ترضى شهادته، فشهادته محتملة للتأثير والغفلة وعدم استيعاب الموضوع وحقيقة ما يجري. وقد ثبت عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن شهادة الصبيان، فقال: قال الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء وليس ممن نرضى. لكن لو أنه وقع مشكلة بين الصبيان وليس عندهم أحد، كطلاب ابتدائي وليس عندهم أحد من المعلمين وتخاصموا وجرح بعضهم بعضا أو كسر بعضهم بعضا ونحو ذلك، وعلى مشهد من مجموعة من الطلاب الذين كلهم صبيان دون البلوغ، فهل تقبل شهادتهم أو لا؟ الأصل أنها لا تقبل، لكن يستأنس بها ويتحرى حتى يصل المحقق في هذا الأمر إلى حقيقته بالاعتراف وتأكد ذلك بقرائن تحف به، فهو يعتبر قرينة ولا يعتبر شهادة تامة. قال: ولا تقبل شهادة زائل العقل. زائل العقل مثل المجنون أو النائم أو السكران أو المتعاطي مخدرات أو المغمى عليه، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم لما مر في الآيات السابقة في قوله تعالى ذوي عدل منكم وهؤلاء ليس عدول، ولقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وهؤلاء لا نرضى شهادتهم. ثم قال المؤلف في النوع الثالث ولا تقبل شهادة الأخرس، الأخرس الذي لا يسمع، لأنها محتملة فلا تقبل. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة الأخرس في المرئيات في الأشياء المشاهدة أنها تقبل إذا كانت إشارته مفهومة في التعبير عنها، بمعنى أنه فهم تعبيره عن ما شاهد في هذه القضية أو شهد بالكتابة فقال فكتب أشهد أني رأيت فلانا يعمل كذا وكذا، فحينئذ تقبل على قول كثير من أهل العلم، لأن بعض الأشياء لا يحتاج فيها إلى سماع صوت، وإنما تكفي فيها الرؤية. وأما ما كان من الأصوات كالأقوال، كأن يقول بأن فلان أقر لفلان بكذا أو قال كذا أو يقول فلان قال كذا، فهذا لا تقبل شهادة الأخرس فيه لأنه فاقد للسمع، وهذه لا خلاف فيها. قال المؤلف رحمه الله ولا تقبل شهادة كافر على مسلم للآيتين السابقتين، وهو أن الله تعالى قال وأشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس عدلا، وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والكافر لا نرضى به ولا نرضى بشهادته، لا نرضى به ولا بشهادته، فحينئذ لا تصح شهادته ولا تقبل. واستثنى العلماء رحمهم الله من هذا الحكم الشهادة على الوصية في حال السفر إذا لم يوجد سواهم في حال السفر من المسلمين، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فقوله تعالى وآخران من غيركم، المراد بغيركم يعني غير المسلمين، وهذا تنبيه إلى أن هذه الحال تقبل فيها شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية في السفر لعدم وجود مسلم، والإنسان قد حضرته الوفاة، فهذه مما جاء النص عليها في مثل هذه الحال بالاستثناء للضرورة. قال المؤلف رحمه الله ولا تقبل شهادة فاسق، ولا تقبل شهادة فاسق للآيتين السابقتين في عدالة الشهود وكون نرضى عنهم، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولأن الإنسان إذا قذف غيره بالزنا وردت شهادته أنه يحد حد القذف ويفسق ولا تقبل شهادته.
ولا تقبل شهادة فاسق، ولما دل عليه قوله تعالى فأشهد ذوي عدل منكم والفاسق ليس عدلا، ولقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والفاسق لا ترضى شهادته، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. معنى هذا أنك لا تعتمد على شهادة الفاسق، وإنما تتبين وتتثبت حتى تتأكد من صحة ما أدلى به، فلا يعتمد على شهادته وخبره. ولما جاء في حد القذف، وأن القاذف إذا قذف إنسان فإنه يجلد 80 جلدة ويفسق ولا تقبل له شهادة أبدا. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، وذي الغمر يعني الذي بينه وبين الآخر شحناء، ورد شهادة القانع لأهل البيت، والمراد بالقانع هو الأجير الخاص مثل الخادم الخاص أو السائق الخاص أو العامل الخاص ونحو ذلك، فلا تقبل شهادته لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. ولما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو في قرابة. وهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على إبطال شهادة الفاسق. ومما ينبغي التنبه له أن العدل في كل زمان ومكان يعتبر بحسب العرف الذي جرى عليه عادة الناس، وإلا فالأصل أن العدل من كان عدلا في دينه ومرأته، يعني أنه محافظ على الواجبات الشرعية ولا يقترب من شيء من المعاصي، وكذلك لا يرتكب شيئا من ما يخل بالمروءة والأدب، فلا يصر على كبيرة، فلا يرتكب شيئا من الكبائر ولا يصر على شيء من الصغائر، ولا يعمل أعمالا تخل بالمروءة والأداب، فيجتنب الأمور الدنيئة المزرية به. قال العلماء لكن إذا كان أهل زمان أو مكان يغلب فيهم الوقوع في بعض المعاصي أو ما يخل بالمروءة حتى أنه يندر أن يوجد فيهم من يسلم منها، فإنها تقبل شهادتهم على بعضهم من مثلهم، وحينئذ فهم يرضون بمثل هؤلاء الشهداء، فيدخلون في قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ذكر المؤلف رحمه الله أن مما كان في زمن مضى مسقط للعدالة، وهو في هذا الزمن اختلف، قالوا كحلق اللحى، كان في زمن مضى الذي يحلق لحيته لا تقبل شهادته، ولكنها في هذا الوقت تقبل شهادته لكثرة من يحلقون لحاهم ويقبلون شهادة ويرضون شهادة من يحلق لحيته، وهذا مما عمت به البلوى، والحكم هو باق على التحريم، تحريم حلق اللحية، لكن في وقت مضى كانت تعتبر أمرا كبيرا مشينا، وفي هذا الوقت خف ميزانها. وأيضا مما يماثلها مسألة إسبال الثياب، فهو قد يكثر في هذا الزمن من الناس، بينما هو في زمن مضى يعتبر من المسقطات للشهادة ولا تصح شهادة المسبل ثوبه، لكن في هذا الزمن تقبل لكثرة من يقع في هذا، فلا ينفر الناس من شهادته ولا تتمعر وجوههم من رؤيته، فتقبل شهادته حينئذ في مجتمع
لا يأنف من هذا الأمر، وإن كان الأمر في الحكم الشرعي على التحريم في كل وقت وفي كل زمان ومكان. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل شهادة مجهول الحال. مجهول الحال أي الإنسان الذي لا يعرف عنه صلاح ولا فسق، لا يدرى هل هو عدل أو ليس بعدل، فلا بد أن يتبين أمره، لقول الله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، ومجهول الحال لا تعلم عدالته، فلا تتحقق فيه الصفة المشروطة في هذه الآية. وعمر رضي الله تعالى عنه ثبت أنه طلب من الشاهد الذي لا يعرفه من يعرف عدالته، فلما أحضروا رجلا لا يعرف منه إلا الظاهر لم يقبل تزكيته، وقال: ائتني بمن يعرفك، أي أحضر إنسان يزكيك ويشهد بأنك عدل. فالإنسان مجهول الحال يطالب بأن يأتي بمن يشهد على صلاحه وعدم فسقه، وهذا هو المعمول به في المحاكم كما تلاحظون. إذا جاء الإنسان بشهود قال القاضي لمن جاء بالشهود: ائتي بمن يزكيهم، أي بمن يشهد بعدالتهم. أيضا ممن لا تقبل شهادته قال: ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا. وهذا يعني أن الإنسان إذا كان يستفيد من ثمرة هذه الشهادة فإنه جار إلى نفسه نفعا، فلا تقبل شهادته، لأنه متهم بأنه يشهد لأجل أن يستفيد من إثبات هذا الحق لفلان، لأنه له منه نصيب، فهو يجر إلى نفسه نفعا عندما يشهد بهذه الشهادة. ومثله أيضا قال: ولا دافع عنها شرا. إذا كان اتهم شخص بأمر معين وإذا ثبت عليه شيء فإن هذا الإنسان يتضرر، أي هذا الشاهد يتضرر، فهو يشهد ببراعته وسلامته لئلا يلحقه هو ضرر بسبب ثبوت الحق على فلان. فهاتان المسألتان مما أجمع عليها أهل العلم لما مر في الحديث السابق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. فردوا شهادة القانع يعني الأجير الخاص لأهل البيت، ردها لأنه يستفيد من ثبوت الحق لهم أو دفع الضرر عنهم لأنه واحد منهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة قال: ولا تقبل شهادة والد وإن على لولده، لأنه يجر لنفسه نفعا، لحديث أنت ومالك لأبيك، ولقول عمر رضي الله عنه السابق في حديث المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو في قرابة. فإذا كان بينك وبينه قرابة مؤثرة كقرابة الوالد للولد أو الولد للوالد فإنها لا تقبل، فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا شهادة الولد لأبيه، لأنه يستفيد منها ولأنه يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضرا. قال: ومثل هذا لا تقبل شهادة السيد لعبده، لأن العبد وما يملك لسيده، فشهادته له شهادة لنفسه، وكذلك شهادة السيد لمكاتبه وهو الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه ولم يتم سداد مال الكتابة فلم يتحرر بعد، فهو يجر لنفسه نفعا إذا شهد للمكاتب، لأن المكاتب لا يزال رقيقا. ولا تقبل شهادتهما له، أي شهادة المملوك والمكاتب لسيدهما، لأنهما ملك لسيدهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى، قال: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، لأن كل منهما يرث الآخر من غير حجب، وينبسط في ماله عادة، فلم تقبل شهادته له كالولد مع والده والتابع مع أهل البيت. فالزوجان ما ينال أحدهما ينال الآخر، فلا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ولا تقبل شهادة الزوج لزوجته، لأن كل واحد منهما يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرا. قال: ولا تقبل شهادة الوصي فيما وصي فيما هو وصي فيه، لأنه خصم متهم في ذلك، فلم تقبل شهادته فيك التابع مع أهل البيت. فالإنسان إذا كان وصيا في مال لا تقبل شهادته فيما وصي فيه، لأنه هو الخصم، فحقيقة الأمر هو الذي يتولى هذه الأمور، فكونه يشهد فيها كأنه يشهد لنفسه. وقد أجمع أهل العلم على أن الخصم لا تقبل شهادته على خصمه، فالخصوم لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر. إذا كان في مخاصمة بين اثنين فلا يقبل شهادة أحدهما على الآخر. قال: ولا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه، لأن الوكيل مثل الأصيل، فكما لا تقبل شهادة الأصيل فالوكيل مثله، لأنه نائب عنه وقائم مقامه. قال: ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، فالأعداء لا تقبل شهادة بعضهم على بعض، لحديث ابن عمر الذي مر بنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد شهادة الخائن، والخائن هو ذي الغمر على أخيه، فذو الغمر هو الذي بينه وبين الآخر شحناء وهو العدو، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. وعلامة العداوة أنه يفرح بوقوع الضرر على ذلك الإنسان، أو يسر بمنع الخير عنه. قال: ولا تقبل شهادة معروف بكثرة الغلط والغفلة، لأنه لا يوثق بشهادته لاحتمال أن يكون من غلطاته. فالإنسان الذي يخطئ كثيرا ويغلط ويغفل وينسى لا تصح شهادته، لأنه لا يعتمد على كلامه، فقد يكون نسي والتبس الأمر عليه. ثم قال مسألة: لا تقبل شهادة من لا مروءة له، لا تقبل شهادة من لا مروءة له كالمسخرة. المسخرة هو الذي يضحك الناس، الذي يأتي بحركات فكاهية أو كلمات أو نكت من أجل أن يضحك المجلس، تسقط عدالته لأنه ليس عنده مروءة، فهذا تسقط مكانته عند الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة فإنه يعزر على ذلك وترد شهادته. يقول: إن الذي يحدث ليضحك الناس ويل له ثم ويل له، والمصر على ذلك فاسق مسلوب الولاية، يعني لا ولاية له على صغاره ولا تزويج موليته، مردود الشهادة. وما كان مباحا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به الآثار، وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقا، لا يكون في مزاحه كذب ولا عدوان. هذا لا يفعله حال قراءة القرآن، بل ينزه عنه مجلس القرآن. فليس كل ما يباح في حال يباح في أخرى. المؤلف أو ابن تيمية رحمه الله ينبه بهذا إلى اعتبار الإسلام للأخلاق الفاضلة في إثبات الشهادة وردها. فالإنسان صاحب الخلق تقبل شهادته، والإنسان الذي يضحك الناس ويمثل ونحو ذلك فإن هذا تسقط عدالته ولا تقبل، لأن غايته وهمه هو أن يضحك الناس، فأسقط مروءته بهذا. قال أيضا: وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره. يعني الإنسان الذي يكشف عورته كأن يلبس سراويل قصيرة يبين منها الفخذ أو شيء منها، أو أسفل الظهر أو أسفل البطن دون السرة، في سباحة أو في حمام أو في شاطئ ونحو ذلك، فهذه أفعال دنيئة وفعلها سخف ودناءة، فمن رضيه لنفسه واستحسنه لم تحصل الثقة بقوله، لأن ذلك نقص في عدالته. يقول الإمام ابن قدامة في كتاب المغني: فأما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المزرية به، وذلك نوعان: أحدهما من الأفعال كالأكل في السوق، يعني به الذي ينصب مائدة في السوق ثم يأكل والناس ينظرون، ولا يعني به أكل الشيء اليسير كالكسرة ونحوها، وإن كان يكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه، أو يتمسخر بما يضحك الناس به، أو يخاطب امرأته أو جاريته أو غيرهما بحضرة الناس بالخطاب الفاحش، أو يحدث الناس بمباضعته أهله، يعني يخبر الناس بما فعل مع أهله البارحة ونحو ذلك من الأفعال الدنيئة، ففاعل هذا لا تقبل شهادته، لأن هذا سخف ودناءة، فمن رضيه لنفسه واستحسنه فليست له مروءة، فلا تحصل الثقة بقوله. قال الإمام أحمد رحمه الله: في رجل شتم بهيمة قال: الصالحون لا تقبل شهادته حتى يتوب. وقد روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يستحي صنع ما شاء من الأعمال، لأن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه، ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دين. يعني بذلك أن الإنسان صاحب المروءة ولو كان عنده شيء من التقصير في العبادة، إلا أنه يترفع عن الدنايا والكذب، لأن هذه مرتبطة بالدين والخلق، بالدين من ناحية وبالخلق من ناحية، فلا يجر عليها إلا من كان ضعيفا في هذا الجانب. روي عن أبي سفيان رضي الله عنه أنه حين سأله قيصر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، عندما كان مبعوثا عن المشركين، فقال: والله لولا أني كرهت أن يؤثر عني الكذب لكذبته. يعني أن أبا سفيان وهو كان على الشرك والكفر لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله قيصر عنه، وإنما وصف وصفا صحيحا. والذي منعه هذا ليس دين، إنما الذي منعه هو المروءة، لأن الكذب دناءة والمروءة تمنع من الدناءة، وإذا كانت المروءة مانعة من الكذب اعتبرت في العدالة كالدين. قال: النوع الثاني من أنواع المروءات، النوع الثاني في الصناعات الدنيئة كالكساح ونحوه، ممن يعمل أعمالا فيها دناءة، مثل لهذا بقوله: الرجل الذي ينظف الزبل وهي المجاري أو البيارات ونحوها، فيخالط العذرة ونحوها. يقول الشارح رحمه الله: ومن أمثلة ما يخل بالمروءة والتي حدثت أو كثرت في هذا الزمان، مثل أن يمثل الرجل دور امرأة بأن يلبس زيها أو يقلد صوتها أو أن يقوم بالغناء أو الرقص أو أن يكشف عورته أمام الرجال، كمن يلبسون ملابس قصيرة في ملاعب الكرة وغيرها أو يمشي بها في الأسواق، فإن هذه كلها مما يخل بالمروءة ويسقط العدالة فلا تقبل شهادته. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.